إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى نبدأ في تفسير سورة البقرة، وكانت المحاضرة فات كانت عبارة عن مقدمة بينا فيها الفرق بين التأمل والتفكر والفرق بين التفسير والتدبر، فضل سورة البقرة، وفيها طبعا معاني عظيمة جدا قد تخفى على الكثير، فيها مقدمة مهمة أو محاضرة مهمة. بداية القرآن، نبتدي بحول الله وقوته، مستعينين بالله، وما توفيقي إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعاذة مهمة جدا جدا، وذكرت معناها في تفسير فاتحة الكتاب هي والبسملة، فلا داعي للتكرار، وبينت الفرق بين العياذ والياذ، وبينت أهمية الاستعانة ومعنى الاستعانة بمعنى الاستعاذة، معنى الاستعاذة وأهمية الاستعاذة والفرق بين العياذ والياذ، كل ده بيناه فضل الله. وبينت برضو فسرنا البسملة، لأن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب عند جماهير العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة، بل حكي الإجماع أنها ليست آية من فاتحة الكتاب، والدليل فاتحة سبع آيات، والأدلة بقى الجلية عشان برضو في المصاحف هتختلف كتابتها، يعني مثلا في مصاحف كاتبينها أنها رأى آية في المصحف زي المصاحف بتاعت المدينة في إيدينا كلنا، لكن في مصاحف تانية كاتبينها أنها مش آية، لكن الجماهير على أنها ليست من آية جماهير العلماء. إيه الدليل؟ الدليل حديث اللي ورا الحديث القدسي في صحيح مسلم، أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الى اخر حديث المعروف. ايه دليل الحديث؟ ايه شاهد الحديث؟ وجه الدلاله في ايه؟ وجه الدلاله انه بدا الكلام الله جل ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، فاذا قال الحمد لله فبدا بالحمد على طول، ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاول دليل جلي واضح ان البسمله ليست من فاتحه الكتاب. الدليل الثاني ايضا في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر، وكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخره، فكان يبتدي على طول بالله. فده دل وجه دلاله انه لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الجهريه بالحمد لله على طول، وابو بكر وعمر كذلك، فعلم ان الفاتحه ليست من ايه من البسملة، ليست آية من فاتحة الكتاب، وإلا لو كانت في آية كان بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هو ينفع أمسك سورة وأقوم مثلا هقرأ دلوقتي سورة البقرة، هصلي بنفس سورة البقرة، أقوم داخلة على طول أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه من غير ما أقول اللي قبلها، فهماني؟ فده دل على إنه البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب. الدليل دليلين إحنا قلناهم دول وغير من أدلة. أما للمخالف القول الثاني مرجوح، اللي هو قول للشافعية مرجوح، إيه يعني اعتمدوا على ايه؟ اعتمدوا على حديث ضعيف مرفوع، وصححوا بعض اهل العلم موقوف على صحابي انه البسمله ايه من فاتحه الكتاب، والشافعي نفسه قال في كتابه العظيم اذا صح الحديث فهو مذهبي، واللي ما صح فضرب بعرض الحائط، فالشافعي نفسه بيتبرأ من اي حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بنت المساله على حديث ضعيف فتبقى القول مرجوح ونتركه. ليه قلت كده؟ عشان اتسألت مرة من أخت قالت الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ففتحت الكتاب فذكر الرحمن والرحيم في البسملة، وبعدين بعد كده في وسط الصورة برضو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم كررت مرتين، مرة في البسملة ومرة في داخل الصورة، فلماذا؟ كان سؤال على الوجه ده يعني. فطبعا هي اصلا البسمله مش فاتحه الكتاب، عشان اقول لك ليه الرحمن الرحيم اتكررت في البسمله ورجع تاني اتكررت داخل الصوره، دي حاجه. وهب انه القول اللي قال انها ايه، هب ان احنا هنقول القول الضعيف اللي قال ان هي ايه من الفاتحه، ما عنديش دليل ليه الرحمن الرحيم اتكررت مرتين؟ انا ما عنديش دليل، ما اقدرش اتكلم في دماغي بالقران بعقلي، ولا يجوز. واحنا منهجنا تفسير القران بايه؟ بالها حفظته بقى، تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه، تفسير القران باقوال الصحابه الكرام والعلماء اللي تبع الصحابه، ما دون ذلك لا يلزمنا ولا نهتم به. طيب ألف لام ميم. ألف لام ميم طبعا معروف أنها حروف مقطعة، ذكرت في أوائل بعض السور، منها حاميم، منها ألف لام ميم صاد إلى آخره. العلماء لهم أقوال في ألف لام ميم كثيرة، أنا هقول قولين أهل السنة وقول باطل، يعني لا يصح، مش عايز أقول أهل البدع، لكن هو قول باطل من التفسير الإشاري الصوفي. أما بالنسبة للألف لام ميم اللي هي عند أهل السنة معناها إن دي حروف مقطعة من المتشابه الكلي اللي استأثر بيه الله في علم الغيب عنده. إيه المتشابه الكلي ومتشابه النسبي والمتشابه ده؟ بعدين لما نوصل لآل عمران عشان ما أكررش الشرح، لكن بالسريع كده ما تعرفش إيه المتشابه وما درستش معنى علوم القرآن. المتشابه الكلي يعني لا يعلم إلا الله، يعني باختصار القول ان الف لام ميم دي محدش يعرف ايه المقصود بيها، هي حروف الله سبحانه وتعالى اراد بيها ايه لا احد يعلم. ده قول عند اهل السنه والجماعه. القول ده عكر عليه او اعترض عليه من اهل السنه والجماعه برضه، قال لا الكلام ده غير مقبول، ازاي يكون في حاجه في القران الله سبحانه وتعالى خاطب بيها العباد، وان القران نزل علينا عشان نتعبد بيه لله سبحانه وتعالى وعشان نفهمه وعشان نعقله، ازاي تبقى في حاجه في القران احنا ما نعرفهاش تبقى خفيه علينا؟ لا اكيد لها معنى. وقالوا ان المعنى ده هو انه الف لام ميم دي حروف مقطعه، وهي دي الحروف اللي يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الحروف اللي العرب استعملوها في الاشعار وفي كلامهم. ما هو اللغه العربيه ما فيش غير 28 حرف او 29 على اختلاف بين اهل اللغه، فال 28 حرف هم ما فيش غيرهم، اللي منهم القران هو كلام الله. فالقران اللي بين ايديكم يا قريش يا كفار، يلا انكرتوا شرع الله ويلي كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم وقلتم ده اساطير اولين، طيب القران ده عباره عن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الكلمات بتاعته مكونه من نفس الحروف بتاعتكم، ربنا ما جابلكوش حاجه غريبه عن منهجكم، وروني بقى هتعملوا ايه؟ فاهم قصدي؟ فكان نوع من تحدي لكفار العرب وكفار قريش عشان يتحداهم ويقول لهم انتوا بقى يعني جهابذه وفعول شعراء ولكم مالكم بقى، عندكم المحافل اللي بتعرضوا فيها الشعر وعندكم وعندكم، طيب يلا. ولذلك تحداهم، قال جل ذكره كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم عشان ياتوا بالقران ما استطاع، طب تحداهم بعشر سور زي في سوره هود، فاتوا بعشر سور مثله مفترات، مش انتوا بتقولوا محمد بن عبد الله افترى علينا واساطير اولين وكذب، طب هاتوا لنا بس 10 سور زيهم، ده في سوره في سور في القران قصار السور في الاخر ممكن سوره تبقى سطرين، ربنا تحداهم بس ب 10 سوره بس هاتوا ما عرفوش. طيب تحداهم بايه بسوره واحده، فاتوا بسوره من مثله، فما ما عجزوا. فقال لك الف لام ميم والحروف المقطعه في بعض اللي هي بتبتدي بيها بعض السور دي المقصود بيها تحدي لكفار قريش وكفار العرب اللي انكروا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وده وجه لاهل السنه والجماعه ما نقدرش ننكره ومعتبر يعني، لكن اجتهاد ملوش دليل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالناش ليه ولا بين لنا، فهو اجتهاد من 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 العلماء. فقالوا العلماء يعني هو قول ليه معنى ولكن ليس له معنى كحروف لكن ليه مغزى، الكلام ده كله دول قولين. اما بقى القول المردود بالكليه اللي هو التفسير الاشاري الصوفي اللي هو ملوش علاقة أبدا أبدا بالتفسير أهل السنة والجماعة، وإحنا اتفقنا أن تفسيرنا هيبقى على منهج النبوة زي ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة، وزي ما الصحابة سمعوه واجتهدوا في بعض التفسيرات من عندهم، وزي ما التابعين تابعوا على المنهج في قواعد وفي أصول وفي أمور بيفسر فيها القرآن. وطبعا السعيدة اللي هترجع لعلوم القرآن وتشوف بقى يعني الكتب اللي فيها علوم اللي احنا شرحناها دي تبقى من السعداء، لان الموضوع هيختلف تماما اللي خدت معايا علوم القران على اللي ما درستش بالكليه يعني. طيب مثلا عندنا من التفسير الاشاري الصوفي انه الف لام ميم دي جمعت المخارج الثلاثه الحلق واللسان والشفتين. ليه يا اخي الكريم او اللي كاتب الكلام ده؟ قال لك لان دي ترتيبها على ترتيب البدايه اللي هي الحلق والنهايه اللي هي المعاد والتوسط اللي هو المعاش. شايف بقى الكلام؟ هي الكلام بيخرج منين؟ من الحلق، ها، وبعدين اللسان، وبعدين الشفتين، ترتيب. فالبداية والنهاية والتوسط. البداية الخلق اللي هو أول ما اللي هي الحلق، يبقى الخلق. والتوسط اللي هو حياتنا خلاص، النهاية اللي هي المعاد، والتوسط اللي هي المعاش اللي احنا فيه اللي هو اللسان، وبعدين الشفتين اللي هي المعاش. الله أكبر الله أكبر. تفسير الإشاري الصوفي كتير بقى حاجات كده هتلاقيها في بعض الكتب وتقال في بعض مجالس التدبر. فطبعا نسأل الله الجميع يعني الهداية، وأي حد بنسمع عنه أي حاجة والله بندعي له بظهر الغيب إن ربنا يهديه لمنهج أهل السنة والجماعة، أو يهديها يعني كان سواء رجل أو امرأة، يهدي أي حد بيدعو لدين الله لمنهج الحق. لأنه التجرؤ على كتاب الله أمر عظيم جدا جدا جدا، والأمر جلل والله، ومش سهل أبدا أبدا. لكن ده بيقال وهتلاقيه في بعض الكتب. ومهما كان اللي تكلم بالكلام قدره، أنا ليه منهج ماشي عليه مش أشخاص. طيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد. نحن عرفنا طول عمرنا إحنا كنا ندرس، وفي كتب النحو اللي درسناه في ابتدائي وفي إعدادي وكله في مدارسنا، إنه ذلك اسم إشارة، اسم إشارة إيه؟ للبعيد. طيب، الكلام ده العلماء اعترضوا عليه وقالوا لا، بعد العلماء بقى الراسخون في العلم اعترضوا قالوا لا، ذلك مش اسم إشارة للبعيد. ليه؟ قال لك طب ما ذلك الكتاب، الكتاب بين إيدينا، وأنا دلوقتي المصحف بين إيديا، طب إزاي يبقى المصحف بين إيديا وأنا ماسكاه وتقول لي ذلك، وتقولوا ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب يعني ذلك ده يعني اسم إشارة بعيد وأنا ماسك المصحف بين إيدي؟ فقال لا، في العلماء في المسألة بقى قولان مهمين جدا عشان تبقي واثقة كده دايما، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، مش يعني حاجة في القرآن حاشا حاشا سبحانه وتعالى عز وجل، لكن عشان تبقى برضو قلبك مستريح. ذلك اسم إشارة البعيد. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب مع أن الكتاب بين إيدينا، واسم ذلك دي ذلك اسم إشارة للبعيد؟ أقولك لا، أولا العلماء قالوا لا نسلم إن يعني أول حاجة قالوا ذلك مقصود بيها الكتاب، مش الكتاب، مش كل اللي هو حاليا، لا يقصد أصل الكتاب. أصل القرآن فين يا جماعة؟ أصل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء، صح كده؟ أصل الكتاب، أصل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء، لقول الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. جميل، فهو أصلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وبعدين ربنا تكلم به، سمعه جبريل من الله جل ذكره، ثم نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، وبعدين نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله غير مخلوق، عقد أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى دلوقتي مقصود بقولك ذلك اسم إشارة البعيد، لأنه بيتكلم على الكتاب، على أصل الكتاب اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فعشان كده ربنا تبارك وتعالى قال ذلك الكتاب. حاجة تانية قالوا ممكن برضو كمان يكون مقصود بالكتاب اللي بين إيدينا، بس مش كله، يعني بعض السور يقال عليها قرآن. مظبوط، يعني لما أقول هقرأ قرآن لازم أقرأ من أوله لآخره؟ أقولك أنت بتعملي إيه؟ تقولي بقرأ قرآن أو هقرأ قرآن. هل معنى كده ما هتقرأي قرآن يبقى معناها أنت هتقرأي القرآن كله من أول سورة الفاتحة للناس، ولا ممكن تقري سورة أو بعض السور أو بعض الآيات؟ طبعا ممكن نقرأ بعض الآيات ونقول قرأنا قرآن. مظبوط، فإذا القرآن ممكن يطلق على القرآن كله، وممكن يطلق الكتاب أو القرآن يطلق على القرآن كله وعلى أجزاء منه. فقال لك والله القرآن ذلك الكتاب ممكن مقصود به أنه الصور اللي نزلت على رسول الله في فين؟ في المدينة، في مكة. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه كان فين؟ كان في مكة، قعد 13 سنة. ال 13 سنة دي نزلت عليه صور كتير جدا، وبعدين راح المدينة بعد 13 سنة، سورة البقرة مدنية نزلت على رسول الله في المدينة. قال لك طيب ذلك الكتاب مقصود به إشارة للصور اللي نزلت في مكة، بعض صور القرآن، وبعض القرآن يقال عليه قرآن. الدليل قول الله تعالى في كلام عن الجن، إن سمعنا قرآنا عجبا. وهل الجن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن؟ لا، أمال قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، ليه؟ الآيات اللي سمعوها من النبي سموها قرآن. إذا بعض القرآن أو بعض الصور يقال عليه قرآن، مش لازم أقول كلمة قرآن يقصد القرآن كله. فلما قال تبارك وتعالى ذلك الكتاب مقصود الصور اللي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ده قول. برضو أيضا طبعا أقول كتير، بس أنا يعني هقولك الخلاصة. يعني برضو قول تاني قال لك اللي هو انه يبقى انا عندي قولين دلوقتي في ذلك، توجيه كلمه ذلك. طبعا في حوالي 7 اقوال، لكن اجيب لك الخلاصه فيهم. يبقى ذلك الكتاب اسم اشاره البعيد، لان القران مكتوب في لوح المحفوظ اصلا خلاص، وبقوا انه مقصود بيه انه نزل السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته المدينة. دول قولان، وطبعا في أقوال تانية بس دي يعني أقربهم للقبول. اعترض على الكلام ده، قالوا لا، ذلك أصلا مش اسم إشارة للبعيد. مين قال إن ذلك اسم إشارة للبعيد؟ ذلك وهذا، هذا اسم إشارة، إحنا حافظين يعني في النحو، هذا اسم إشارة للقريب مظبوط، وذلك اسم إشارة للبعيد. تكون هذا الكتاب، هذا تشاوري حاجة قريبة تقولي هذا، لو حاجة بعيدة تقولي ذلك. ده اللي احنا كنا عارفينه في النحو واللي احنا بناخده يعني. قالك لا، الكلام ده مش على الإطلاق، بالعكس الكلام ده مرجوح. ذلك اسم إشارة وهذا اسم إشارة، كل منهم مستخدم للبعيد والقريب. ايه الدليل؟ قال اولا ان كلمة ذلك ذا لوحدها، هذه كلمة ذا لوحدها، شيلي منها الهاء وشيلي منها اللام والكاف. ذا حرف إشارة مظبوط. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ازاي بقى هنا ايه؟ اسم اشاره، عذرا، حرف اشاره، حرف اشاره اراد الله به ايه؟ التنبيه. يبقى حرف الاشاره يا جماعه واحده واحده اهو، مراد بيه ايه؟ التنبيه، بنبهك على حاجه، اقول لك ذا. طب لو حطينا لها هذا، ها، تنبيه للمخاطب، هذا الكتاب احفظيه، هذا الشخص احذري منه، هذا يبقى تنبيه للمخاطب، بنبهه فاقول لك هذا. جميل. طب ذلك بقى الفرق بينه وبين هذا؟ مبالغه في التنبيه، ده اصلها في استعمالها في اللغه، ذلك مبالغه في التنبيه. يبقى هذا تنبيه للقريب، وذلك تنبيه برضه ممكن للقريب والبعيد، لكن في مبالغه للتنبيه. لما اكون عايزه انبه على حاجه مهمه قوي وابالغ، ها، ابالغ في التنبيه، فاقول ايه؟ والتأخير المشار إليه مش ممكن ما يكونش قدامي، هقول لك إيه؟ ذلك. طب الكلام ده عندنا دليل ليه من القرآن، ولا بنتكلم كده مجرد اجتهادات علماء؟ لا، ما أنتوا عارفين إن أنا مش في اجتهادات العلماء. أي كلام لو أنت عندي دليل من القرآن ومن السنة والعالم يستدل له، يستدل له، لا يستدل به. العالم يستدل له، لا يستدل به. يعني الكلام اللي أقوله ده كلام علماء، بستدل على صحة كلامهم من القرآن والسنة. لكن لا استدل بعالم ولك اصل فلان قال، لا، فلان قال يجيب الدليل، ايا كان، ايا كان، كله يؤخذ من قوله يا رب، الا رسول الله، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي حد على وجه الارض مهما كان قدره في العلم، وارد انه يغلط، وارد، ودي حاجه مش عايزه يعني طول كلام. طب ايه الدليل بقى على انه ذلك وهذا الاثنين ممكن يستعمل كل واحد فينهم في القريب والبعيد؟ عندك مثلا قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إلى قوله كل من الأخيار، ثم قال: هذا ذكر. يعني اذكر إبراهيم وإسحاق وأعمالهم الخيرة واللي عملوه وتضحيتهم للدين والطاعة وكل ده، وكل دول بعد ما مدحهم وأثنى عليهم قال: هذا ذكر. طب والذكر ده فين؟ في اللوح المحفوظ مكتوب خبر هؤلاء القوم، هذا ذكر. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. هم قصرات الطرف أطراف دول فين؟ في الجنة. طب ربنا قال لنا إيه؟ هذا ما توعدون ليوم الحساب. وهذا احنا بنقول اسم إشارة للقريب، لا، استعمل للبعيد، وهذا هناك، مع ان هم هناك فين؟ في الجنة بقى لما يروح للعربة أطراف. ماشي. قال جل ذكره: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هي سكرة الموت دي بعيدة ولا قريبة؟ جنبي، اللي بيموت بيبقى الملك داخل شايفه، أصلا الله يحسن خاتمتنا، شايف ملك الموت ومع الأعوان عشان ياخدوا روحه والسكرته خلاص تعب وألم الموت. وبعدين قالك إيه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جميل. إلى آخره، يعني حاجات كثيرة جدا جدا يعني. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إلى قوله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يعني كتبنا في الزبور، كتاب المزبور المكتوب، بعد ما كتبنا في الكتاب السابق اللي هو لوح المحفوظ، فكل الكلام في لوح المحفوظ، إلى أن قال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فيعني وطبعا أدلة كثيرة كثيرة، مش عايز أطيل عليك في الأدلة، بس عايز أقول عشان تبقي واثقة من كلام ربك ومفيش حد في يوم من الايام مع كثره الشبهات والدندنه والخبط في دين الله تبقى انت فاهمه وعارفه وعندك علم الرصين، وكل ما اتسع علمك كل ما ازدادت ثقتك في دينك وازداد ثباتك وازداد ايمانك، وكل ما ضعف العلم الانسان بيعرض جدا لاي شبهه تضرب قلبه او انه يقع في اي يعني معضله. طيب ذلك الكتاب، والكتاب طبعا هو مصدر القيام والصيام، والقرآن ليه ثلاث أسماء ذكروا في القرآن؟ يعني القرآن الله جل ذكره قال عليه الكتاب والقرآن والفرقان. الكتاب ذلك الكتاب زي الآية اللي بين يدينا دي، كتاب أنزلناه إليك، فالقرآن يقال عليه كتاب ويقال عليه فرقان قرآن، إنا جعلناه قرآنا عربيا. جميل، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم لغيره. وأيضا القرآن يقال عليه الفرقان، الفرقان بيقال على القرآن ويقال طبعا على التوراة، بس بحسب السياق بنعرف الكلام على التوراة ولا على القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، فالفرقان سمي ليه فرقان؟ ليه سمي القرآن فرقان؟ قال لأنه بيفرق بين الحق والباطل، الحلال والحرام، بين المجمل والمبين، المحكم والمؤول، يعرف بقى منه العلماء ويستنبطوا بقى كل الاحكام اصول الفقه بقى والناسخ والمنسوخ، يتعرف منه كل ده، في تفريق، تفريق واضح باين، بس العلماء طبعا بيستنبطوا هذه العلوم. قال كلا ذكر ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لا ريب، ما قالش لا شك، ما الفرق؟ العلماء قالوا انه الفرق بين الشك والريب من وجوه، منها انه في عادتنا في كلامنا نقول ايه، ده شك مريب، لا ده دخل عليا كده منظره، لا انا حصل لي شك مريب الموضوع كده مش مريحني، اسمه ايه، شك مريب، ما قالش ريب مشكك. خلاص، طيب يقول لي رعبني هذا الامر، لكن ما يقولش شككني هذا الامر. الريب ليه هو الريب؟ لان اصل الريب انزعاج وقلق وضد الطمأنينة، فلما يقول برباني شيء يعني أزعجه. زي النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يعني كان يمشي، فمر على ظبي حاقف، حاقف يعني حاقف يعني متني، رقبته متنية، رقبته مسنية كده منحني، فمر على هذا الظبي الحاقف وقال لا يريب أحد. هل هي معناه هنا يعني لا يشككه أحد؟ لا، قال لا يريبه يعني لا يزعجه. فإذا الريب كلمة تدل على الإزعاج وعدم الطمأنينة والقلق والاضطراب وضعف اليقين، أقوى من الشك، اسمعي معي، أقوى من الشك. فقال لا يريبه أحد، ما قالش لا يشككه أحد. خلاص، ولذلك لما الحد يشك مثلا احنا في صايمين، طب هي الشمس غربت ولا لا، او الشمس طلعت ولا لا، مش عارف، طب اعمل ايه، انا شاكه، مش عارفه هي طلعت ولا ما طلعتش، ها مش عارف. فيبقى كان شاك في حاجه غير الريب، الريب اقوى، الريب ازعاج وزي ما قلت كده وقلق وعدم طمانينه واضطراب وانزعاج. جميل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني فيش خالص خالص اي نوع من انواع الشك او الريب او عدم اليقين او ابدا، الكلام كله من عند الله تبارك وتعالى. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين يفهم من مفهوم الايه بقى، ما تقراي كده هدى للمتقين مفهوم المخالف ودليل الخطاب انه غير المتقين مش هيهتدوا بالقران، مش كده؟ مش احنا خدنا المفهوم المخالف وخدنا دليل الخطاب، مفهوم المخالف اللي معروف عند العلماء اللي هو دليل الخطاب. طيب يعني ايه الموضوع؟ قال لك اه، ما انا لو انا هدى للمتقين خلاص، ده انا كده يبقى معناها اللي مش متقي القران لا يهديه. ولا وده انا عندي ادله تانية كمان، ايه هي؟ كل الذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر هو عليهم عمى. وعندي كمان ايه تانية وثالثه ورابعه، ايات كثيره جدا تدل ان القران ده هدى للمتقين بس، واما الغير متقين الطالحين لا يهديهم. خلاص، فدي عندي اشكال. لا مفيش اشكال ولا حاجه، القران ما فيهوش اشكال، القران عايز بس تبصر وتامل وتفكر وقلوب صافية هنوصل بإذن الله لكل كنوز القرآن. قالك لا، ده المراد بالهدى في هذه الآيات وغيرها، الهدى المتقين، الآية اللي بين إيدينا وغيرها، ما برضاش أكسر عليك الأدلة عشان ما تتوهيش مني، أنا عايزاك تركزي في اللي إحنا بنقوله. فبحاول مع كثرة الأدلة اللي عندي بس ما بقولهاش، بحاول مثلا كل حاجة أقول آية اتنين ما ب... عشان ألم لك الموضوع ما تتوهيش مني يعني. الله جل جلاله لما قال هدى للمتقين، قال لك لا، ده المراد هنا بالهدى في الآية دي الهدى الخاص، اللي هو تفضل من الله جل جلاله وتقدست أسماءه بالتوفيق إلى دين الحق للمؤمنين الحق. إيه الكلام ده؟ بالراحة كده، أنا عندي هدى خاص اللي هو التفضل من الله جل جلاله على عباده المتقين إلى دين الحق وانشراح الصدر والعمل بما علمه، ده اسمه الهدى الخاص. أما أنا عندي هدى عام، الهدى العام ده جل جميع الناس الثقلين، الإنس والجن، الجن كلهم وصل لهم الهدى، لأن الجن مكلف زي ما الإنسان هو مكلف، وصل لكل البشر وكل الجن الهدى العام. الهدى العام، إيه الدليل؟ عندي أدلة كتيرة، عندي أدلة كتيرة. الله تبارك وتعالى يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طب هما ثمود ربنا هداهم؟ لا، ده كانوا كفار وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، ونبيهم صالح عليه السلام غلب معاهم وجاب لهم النقا وعمل اللي عملوه وابوا الى الكفر. طب ما كفارهم وماتوا على الكفر، امال ليه ربنا بيقول واما ثمود فهديناهم؟ يعني بين لهم ايه؟ الهدايه العامه، الهدايه العامه ليها لجميع الخلق بتوصل لنا. يبقى انا عندي هدى عام وعندي هدى خاص. هدى خاص اللي في الآية دي هدى للمتقين. إيه كمان دليل الهدى العام؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. طب ما هديناه بس في ناس كفرت وما اتبعتش الحق، خلاص كده. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، غير حاجات كتير جدا. فاعلمي دلوقتي إنه أنا عندي في القرآن نوعين من الهدى، هدى خاص، هذا الهدى اللي هو بيان وإيضاح وتوفيق لدين الحق من الله جل جلاله للمؤمن اللي صدق ولم يرتاب ولم يشك ولم يشك وأقبل بقلبه وعقله على ربه. الناس المقبلة على الله تحب ربنا، اللي مش جاي عشان تفزلك ولا تدور على الغريب والجديد ولا عايزة ربنا وعايزة الجنة وقلوبها سليمة، الله سبحانه يهديها ويزداد الذين أمنوا إيمانا، والمهتدي الله سبحانه وتعالى يزيده هدى، خلاص. لكن الهدى العام وصلت للجميع. يبقى إذن هنا هدى للمتقين، ما تعملش عندك لبس ولا تقولي الله ده هدى المتقين ازاي، طب احنا خدنا دليل الخطاب وخدنا المفهوم المخالف. لا، يبقى انا عارف ان هنا هدى خاص ما فيهوش بقى هنا مفهوم مخالف ولا دليل الخطاب، اما يفهم منه ايه الدليل الخاص. طب جبنا منين بقى كلام الدليل الخاص ده؟ يعني خلينا نقول كده القرآن برضه، احنا من القرآن بيفسر القرآن، جبت لك الآيات القرآنية اللي فيها ان ربنا هدى الكفار، بس أنا هداية هداية العامة، الهداية البيان، بداية الوضوح، هداهم للبيان الحق وهداهم نبين لهم الحق وأرسل لهم الأنبياء والمرسلين وبين لهم كده، هم اللي رفضوا، كل قوم كان بيجيله نبي يبين لهم. فإذا ده في عندي هدى خاص وهدى عام، خلاص. ولذلك عندك ما فيش أبدا تعارض من قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم. ده الهدى الخاص مش بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها. ولذلك انت بقى كمان لما تدعي الناس ومحدش يستجيب، او تكلمي اهلك واللي حواليك ولادك غلطوا، انت واحده على درجه عاليه جدا ربنا ابتلاك ان ولادك يبقوا مش مهتدين زيك، ما تحزنيش. ليه؟ لانهم الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم. اما اللي احنا عاملين ما تقدرش تهدي ولادك ولا تهدي احبابك ولا تقدر تعملي حاجه، احنا ضعاف. لكن في نفس الوقت قال له وانك لا تدعو الى صراط مستقيم. لا، طب ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ لا، يدعو الى الصراط المستقيم هنا اللي هي هدايه ايه؟ هدايه البيان والايضاح، واضح يا جماعه؟ يبقى عندي هدى خاص اللي هي في الايه قدامنا هدى المتقين، ده الهدى الخاص. اما الهدى العام فواصل للجميع، بس الله سبحانه وتعالى ان يهدينا هدايه خاصه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتتمت الايه برده وهو اعلم بالمهتدين، مش يهدي من يشاء مجرد مشيئه محضه، المشيئه كلها حكمه، هو أعلم من يستحق الهداية ويستحق الغاية. طيب يتفرع الكلام ده كلام مهم، يعني مسألة الهدى العام والهدى الخاص هنطلع منها بكلام مهم. ايه الكلام المهم؟ انه لما الاقي حد في غفلة او الاقي نفسي انا في غفلة، ناس مش منتفعة بالقرآن، المسلمين اكثرهم معارضون، سيبك بقى ان الالافات اللي بتحضر على النت وفي او على التليجرام والكلام ده، مصر لوحدها فيها 100 مليون، خلاص انا بتكلم العام على حال المسلمين. المسلمين 100 مليار و700 داخلين في 2 مليار، فما الاعداد اللي بنشوفها دي لا تمثل شيء اذا ما قرنت باعداد المسلمين. ده مش يأس ولا احباط، الحمد لله في اقبال على الدين، لكن عايز اقول قله. لما تلاقي اكثر الناس معارضه وعندهم غفله ومش حابين وعندهمش صبر للتعليم ولا التعلم ومعارضين عن دين الله، اعرف انه عدم الانتفاع بالقران مصيبه، لانه لا ياتي ولا يؤخذ العبد الا من باب الغفله. اذا غفل القلب عن هدايه الرب له والتقوى قلت في قلبه وما بقاش من المتقين، الهدايه الخاصه مش هتوصل له، فمش هينتفع بالقران. احنا قلنا دلوقتي هدى المتقين، دي هدايه خاصه، قلنا هدايه خاصه وهدايه عامه. الهدايه الخاصه مش هتوصل لقلوب الغافلين، ولا هتوصل للمعارضين، ولا هتوصل للناس اللي هي تركت دين الله سبحانه وتعالى واقبلت على الدنيا ابدا. الهدايه الخاصه دي لخاصه الله واهل الله سبحانه وتعالى، من اهل القران ومن اهل الله وخاصته، هم دول الناس ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم ان هم مقبلين على الله، مقبلين على الدين، حابين. يبقى لما الاقي قلبي في وقت من الاوقات بقى اتقفل كده ومش امسك مش قادر امسك المصحف وقفلاه جنبي ومش عارفه راجع والدنيا مقفوله كده، اقول بس يبقى انا عملت شويه معاصي كده، ده انا كنت من فتره كويسه جدا وبقرا ومقبله والدنيا حلوه، ايه اللي جرى؟ اقول لك في غفله، غفله القلب، غفل القلب فلم ينتفع بالقران في الفتره دي، او غفل غفله مستمره فلن ينتفع بالقران على الاطلاق زي معظم المسلمين. لا يعرفوا شيء في كتاب الله ولا بيمسكوه ولا بيقرؤوه يمكن من السنه للسنه. فاصحى وصحصح واقول اه طيب انا دلوقتي الايمان ينقص ويزيد، عقيد اهل السنه والجماعه جميل، يبقى انا ايماني نقص عشان كده قلبي مقفول عن القران في اللحظه دي، طب اعمل ايه؟ يلا بسرعه بقى اجري واستغفر، بسرعه بسرعه استغفر واندم وابكي واصلي واعمل اعمال صالحه متعديه واخدم المسلمين بسرعه 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 عشان يرجع الايمان تاني يعلو، فترجع لي تاني ويرجع تاني الهدى الخاص وارجع افهم وانتفع بالقران. تمام؟ طيب يبقى التقوى هدى للمتقين، سبب في الاهتداء بالقرآن. يبقى أنا عندي دلوقتي أطلع بمسألتين، إن الغفلة سبب في عدم الانتفاع وإعراض القلب عن القرآن وعدم الانتفاع به. الحاجة التانية التقوى سبب للهداية. يبقى أنا دايما أراقب نفسي في تقوايا، دايما أراقب نفسي يا جماعة في التقوى، درجة التقوى ايه؟ وانا بتكلم وانا قاعدة وانا رايحة وانا جاية، ولا انا قلت قبل كده في لما سألتوني في الحفلة، قلت لي وصيني، قلت لكم حسن المراقبة، ها، لانها تورث الاحسان، وقوة المحاسبة. حسن المراقبة هتورث الاحسان، وقوة المحاسبة هتسجرك عن المعاصي والغلط. فنحن محتاجين لهذه الامور جدا جدا. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة المتقين، وبين ان لهم صفات، مذكر بقى صفاتهم على هؤلاء المتقين الذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بين صفات هؤلاء المتقين. في لطيفة بانت قال لك: والله هذه الآية كاشفة او مادحة او مخصصة، كاشفة أو مادحة أو مخصصة. يعني إيه؟ أنا كنت الشخص اللي بيقرأ جاهل مش عارف صفات المتقين، فهي كاشفة بين صفات المتقين، لأن القرآن يفسر بعضه بعض، زي ما قلنا كده القرآن بالقرآن، في آيات بتفسر بعضها بعض، مش كل القرآن، لكن في آيات بتفسر القرآن يفسر بالقرآن. لما قال تبارك وتعالى هدى المتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب. مين بقى المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فلو حدش عارف صفات المتقين فهي كاشفة لصفات هؤلاء، وان كان عالم بصفات المتقين وعنده طالب علم وعارف يعني ايه التقوى وايه اللي احنا بنقوله ده وعنده خلفيه، فهتبقى مادحه. الله يمدح هؤلاء ويثني عليهم في كتابه انهم يؤمنوا بالغيب وبيقيموا الصلاه ويقيموا حدود اقامه الصلاه، مش مجرد صلاه، اقامه الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون. فبين بعض صفات هؤلاء المتقين فتبقى مادحه. وان كان مش عارف المعنى ايه، او ايه المعنى اللغوي يقربه في الموضوع، فهي مخصصة، لانه التقوى هنا ايه ليها معاني كتير. لكن لو ما كانش عارف قوي فتحمل عن ان هو مقربة للمعنى اللغوي. التقوى طبعا ليها معاني كثيرة، فعل المأمور ويا ترك المحظور، وفي حاجات كتير في تعريف التقوى. من هذا التعريف يعني يقال انه تعريف قريب للتقوى على وجه الخصوص، على وجه الخصوص مش تعريف لغوي، على وجه الخصوص. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب ومما رزقناهم ينفقون دي عايزة واقفة شوية، لأنه الآية مش مبين فيها، لم يبين فيها تبارك وتعالى الإنفاق هنا الواجب ولا المستحب. دي أول نقطة. لو كان إنفاق واجب مما رزقناهم ينفقون خلاص اتحلت الإشكال، معروف زكاة الأموال وزكاة الأموال، يعني الزكاة الواجبة معروفة، زكاة مال أو زكاة زروع، زكاة عروض التجارة، زكاة الماشية، يعني أنواع الزكوات معروفة وكل منها ليها نصاب معين، فما عنديش إشكال لو هي الزكاة الواجبة. فالزكاة الواجبة ما فيهاش إنفاق، ما فيهاش مشكلة. لكن لما قال تبارك وتعالى مما رزقناهم ينفقون ما بينش المقصود به الإنفاق هنا الواجب ولا مستحب. فقلنا لو واجب ما فيش إشكال. طب لو مستحب، لو مستحب يبقى عندي برضو ثلاث مشاكل. ايه هم او ثلاث مسائل، بلاش نقول مشاكل، ثلاث مسائل عشان اعرف مما رزقهم ينفقون. اول حاجه القدر، انفق قد ايه، والحاله والمصرف، ثلاثه دول. ومما رزقناهم ينفقون، جميل. فاول حاجه قد انفق قد ايه يا ربي؟ انا دلوقتي خلاص طلعت زكاه المال بتاعتي، انا عليا زكاه مال او ذهب وفضه وعروض تجاره ايا كان، طلعت الزكاة الواجبة المفروضة علي. طيب وعايزة كمان أتقرب إليك يا رب بالإنفاق، من أعظم الأبواب اللي تقرب بيها الله الإنفاق. الإنفاق أعظم شيء الصدقة. طب أنا عايزة بقى أتصدق بعد ما طلعت الزكاة الواجبة، عايزة أزود شوية كمان، قد إيه بقى؟ ها، يسألونك ماذا ينفقون كل العفو، صح؟ ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو. سورة البقرة برضو، إيه هو العفو؟ إيه هو العفو؟ العفو قيل اللي هو الزيادة، الشيء الزائد، الشيء الزائد على قدر الحاجة، لقوله تعالى في سورة الأعراف حتى عفوا. حتى عفوا يعني كثروا وكثرت أموالهم وكثرت أرزاقهم وكثرت يعني الأولاد والأموال وكده. فكلمة العفو مش العفو المقصود به اللي هو عفيت عن فلان، لا مش مقصود العفو اللي هو المسامحة، لا. ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، ماذا ينفقون كل العفو. يبقى العفو هنا مقصود ايه؟ الزائد على قدر الحاجه. يبقى ومما رزقناهم ينفقون، يبقى انا هنفق الزائد على قدر حاجتي، خلاص. وقيل العفو نقيض الجهد، يعني هنفق انفاق وهتصدق بعد المصادر على الزكاه الواجبه، اتصدق بس ما وصلش لحد الجهد ولا حد ان انا يعني ابقى مجهده واصرف كل اللي عندي، خلاص. ده اول حاجه بالنسبه للكم. طيب عندي دليل ان انا ما مصرفش كله، الله جل ذكره يقول ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا ده ولا ده. نهى ان تكون مغلولة يعني يبقى بخيل، ونهى انها تكون مبسوطة لحد ان هي ينفق كل اللي عنده ويقعد مليون محصورة، ولا ده ولا ده. وقال جل ذكر والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قاما. فبين لنا في القرآن في ايات اخر غير الايه اللي قدامك، غير الآية اللي احنا بصددها، ان الانفاق يكون ايه؟ يكون على بالتوسط الامر، يعني ولا كده ولا كده، ولا اصرف كل اللي عندي بعد طلعت الزكاة طلع كل اللي عندي، ولا امسك وابقى بخيل اقول خلاص انا طلعت الزكاة الواجبة ولا تعرفة تاني، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع ومش هذا كلام عجيب. طبعا الجامع المسجد يعني عايز اقول لا الكلام مش كده، الكلام مش كده، التوسط في الامر. طيب هيجي يقول لي دلوقتي طب انا عندي اشكاليه هنا، ايه هي؟ ان الله سبحانه وتعالى اثنى على الناس اللي بتنفق، اللي بتنفق فلوسها كلها، واللي هم بيؤثرون على انفسهم. قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، مش كان في سوره الحشر؟ فومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طب ويؤثرون على انفسهم يعني معناها ان هو محتاج جدا للمال وشديد الحاجه ومعاه كده انفق، طب ما ده يعكر على التوسط في الانفاق. لا ما يعكرش ولا حاجه. اللي بينفق يا جماعه ليه احوال، في احوال. الله جل ذكره اثنى على بيقصون عن انفسهم، ده امتى؟ لما مش هضيع من يعول، من اعول. يعني ما جيش النهارده راجل يطلع زكاه المال الواجبه وبعدين يمسك كل ما يملك من اموال وعمار وكل ما يملكه يقوم بيعه ومتصدق بيه، ولابسه قاعد في الشارع واولاده. ينفع الكلام ده؟ اقول اه اصل انا عندي ايه تقول ويؤثرون على انفسهم وكان بهم قصاص. هل معنى الايه كده؟ لا لا. لو انا مش هضر حد بالانفاق اللي عندي، اه اسحي معايا، يعني انا دلوقتي عندي حالات في الانفاق خلاص بعد الزكاه الواجبه، عايزه اتصدق، هبقى متوسطه في الامر، اطلع شويه واسيب شويه من مالي. طب امتى ممكن اطلع كل مالي وحتى لا مش عايزه لا لبس ولا عايزه ذهب ولا عايزه حاجه خاصه اطلع كل عندي؟ لو انا مش هضر حد. يعني هاب ان انت تملكي ذهب بتاعك، تملكي حاجه ليكي، تملكي وانت قويه الايمان وعارفه انك لو كده في حد يعولك وحد يشيلك وطلعت الكلام ده مفيش مشكله، لانك ما ضرتيش حد بهذا الانفاق. لكن يجي الرجل يقوم ياخد كل ما عنده يتصدق ويسيب ولاده في الشارع ويسوي مشحته ويسال؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ده، عارفين طبعا قصه عبد الله بن عمرو بن العاص لما اراد ان هو يتصدق بكل ماله، النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطريقه اللي يكتب بيها الوصيه. الشاهد انه ده القدر، يبقى القدر العفو اللي هو الزائد، في نفس الوقت لا انفق قوي ولا امسك قوي، وفي نفس الوقت ايه لو عندي قدره على الايثار بدون ان انا مضيع الرعيه اللي معايا، لان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طلع فلوسك بكره، لا يا ابني بيخبط على جاري معلش عايز اتغدى عندك مفيش اكل، ولا يروح يمد ايده عشان يجيب عربيه، ما ينفعش الكلام ده. انا ما فيش حد يعني بيعمل قوي الكلام ده، لكن اهو عشان بس تبين المساله. طيب الحاله اللي بعد كده اللي برضو هنا، يبقى انا بينت القدر، بينا القدر وبينا الحال، حال الانسان هو من هينفق، حاله هيبقى ايه، هل غني ولا فقير. لكن هقول ايه اللي احنا قلناه بقى بينا. الحاجه الثالثه المصرف، اودي فين الفلوس اللي انا هديها، اللي انا يعني الفلوس دي اديها لمين؟ الله سبحانه وتعالى يقول كل ما انفقتم من خير فالوالدين والاقربين. طبعا قيل الايه دي يا اما في الصدقه المستحبه او لكن مش في مش في زكاه المال، لان ما ينفعش اطلع زكاه مالي لابويا وامي. يعني ما صرفش، ما طلعش فلوسي ولا تصدق على اهل الفساد والضلال. ما يبقاش واحد عمال بيشرب سجاير وراح اديله فلوس، ما يبقاش واحد عمال يغلط وواحده عماله تعمل معاصي، لا، في مسلمين احق منه، في مسلمين احق منه. يعني اقصد نبدا بالاعلى في الايمان، فالاعلى فالاعلى. ليه؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه ما اصرفش فلوسي ابدا على الضلال وعلى الفساد، حرام حرام، ده سفه. ما اصرفش فلوسي عشان حرف الدين، دي مشكله. فلا بد ان انا يكون الانفاق يرضي الله تبارك وتعالى، ان الله ذم هؤلاء اللي بينفقوا في غير مراد الله، يكون قال تبارك اسمه فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر، ينفق الفلوس وبعدين تبقى عليهم حصر. يبقى الانفاق المحمود اللي هو في سبيل الله للفقراء المستحقين هو ده بقدر معين، ما بزرش وما بقاش شحيحه، في نفس الوقت حالة الإيثار لو أنا مش هضر حد. اتضحت كده المسألة؟ طيب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المفسرين اختلفوا في الموصوفون في الآية دي اللي هي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هم نفسهم اللي ربنا قال فيهم في الآية اللي قبلها على طول رقم 3، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هم نفس صنف واحد ولا صنفين من الناس؟ العلماء ثلاث أقوال. قال الآية دي مقصود بها هم نفسهم اللي في الآية السابقة اللي هم اللي ربنا قال فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هم نفسهم نفس الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك. طيب دول مين؟ قال ده صنف واحد اللي هم عبارة عن مؤمنوا العرب ومؤمنوا أهل الكتاب، المؤمنين العرب اللي هم كانوا كفار في قريش وفي الأمصار وأسلموا، الآية دي تتناولهم. وهم نفسهم برضو والآية تتناول أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى اللي أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية اللي هي 3 و 4 ورا بعض هم بيتكلموا عن صنف واحد اللي هم المؤمنين عامة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من مؤمنين العرب، واضحة كده؟ طيب القول التالي قال لا الآيات دي اللي هي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دي، لا ده دول هم مؤمنون الكتاب بس، وتبقى واو العطف عطف صفات على صفات. يعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، ها واو العطف بقى، الواو جت بعدها، والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دي على صفات عطف، صفات على صفات، مش نوعين من الناس، لا دي صفات. صفاتهم ان هم بيؤمنوا بالغيب، وان هم بيصلوا، وان هم بيزكوا، خلاص. ومين صفاتهم كمان؟ ان هم بيؤمنوا باللي ربنا انزله اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو القران، واللي انزل من قبلك من الكتب، لان المؤمن مؤمن بجميع الكتب السماويه، مع ان احنا مقرين ان طهران انجيل حرفت او اكثرها حرف، لكن في ايمان ان جت كتب سماويه ونزل على الارض وعلى الرسل كتب سماويه. فهم بيقول لك لا، ده هو صنف واحد، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قصدي اللي هم دول أهل الكتاب، ودول مؤمنوا أهل الكتاب، والآيات فيها أصلا، يعني أصلا مش في المؤمنين، مش في المسلمين اللي هم آمنوا ابتداء اللي هم العرب، لا دول في أهل الكتاب، الآيات خاصة بأهل الكتاب. ده قول. حجتهم إيه؟ حجتهم إن دي عطف صفات على صفات، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، لأنه قال، ولا لأنه قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يبقى الكلام عن أهل الكتاب. ده قول الثاني. القول الثالث، ها قال له لا، ده الآية بتتكلم، الآية اللي قبلها غير الآية اللي بعدها. الموصوفون أولا بالإيمان والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، دول المؤمنون العرب. دول مين؟ المؤمنون العرب اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش كانوا كفار ودخلوا في الإيمان، دول مقصود بيه. أما بقى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، دول مقصود بيهم اللي هم مين؟ المؤمنين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ايه حجة اللي اختار القول ده واختيار ابن جرير الطبري؟ ايه الحجة؟ قال لك الله جل ذكره بين في اكثر موضع في القرآن ان اللي بيؤمن من اهل الكتاب اليهود والنصارى اللي امنوا ايمان صحيح منهم بعيسى، او امنوا ايمان صحيح بموسى، وبعدين لما جينا بيسوع صلى الله عليه وسلم عرفوا ان هو الموصوف عندهم في التوراة في الانجيل فامنوا بيه، دول لهم اجرهم مرتين. خلاص؟ لقوله مثلا تعالى، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، إلى قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وإلى آخر الآيات في سورة القصص. فقالك بس يبقى أجرهم مرتين، يبقى دول المقصود بيهم أهل الكتاب اللي هم أمنوا، أجر على إيمانهم بعيسى لو كان نصراني، أو أجر بإيمانه على موسى إن كان بإيمان موسى عليه السلام إن كان يهودي، وبعدين إيمانهم بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ده خاتم الأنبياء المرسلين، وأن القرآن خاتم الكتب السماوية لآخره، فدولهم أجرين لأنه أمنوا مرتين. ما تخلي واحد كان مثلا يهودي أو نصراني مؤمن بأن موسى عليه السلام نبي الله وخلاص وكده، وبعدين جاله الحق وجاله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك اليهودية ودخل في الإسلام، كذلك نصراني مؤمن بعيسى عليه السلام على أنه هو النبي، وها هو مع ذلك يترك دينه ويزعن إلى الدين الحق، دي حاجة مش سهلة، حاجة مش سهلة خالص، فدول أجرهم مرتين. وأيضا استدل بالثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، أرجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله فيه وحق مواليه، ورجل أدى بجاريته فأحسن تأديبها ثم أعتق وتزوجها. حديث متفق عليه. شاهد الحديث إيه هو؟ ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، يبقى ده أجر مرتين، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بمين؟ بالنبي بالنبي اللي هو كان موسى أو عيسى حسب الديانة اللي كان عليه. فده كان استشهاد العلماء. أم لا، القول اللي رجحوا بقى العلماء، يعني بعض العلماء أهل العلم برضو أهل السنة، رجحوا القول الأول لا، الآية اللي هي الذين يؤمنون بالغيب، والآية الثانية الذين يؤمنون بالمنزل إليك، الاثنين في جميع المؤمنين، كل من آمن سواء كان من اللي آمنوا من العرب أو اللي آمنوا من أهل الكتاب. ليه؟ قال لأنه عندي أثر مجاهد، والأثر صحيح، ما عارفين مجاهد يعني من أئمة التابعين في التفسير الشافعي، قال لو جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، طبعا بس يكون أثر صحيح، لأن في أثر عن مجاهد تنقل عن مجاهد ليس صحيح، يعني لو ثبت الأثر صحيح عن مجاهد خلاص. فهو قال أربع آيات من أول سورة البقرة نعت المؤمنين، وآيتين في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فبين أنه الأربعة الأربع آيات في المنافقين عامة بقى في كل المؤمنين، سواء كان عجمي، سواء كان عربي، سواء كان كتابي، سواء كان إنسي، سواء كان جني، خلاص بين أن كل اللي آمنوا الأربع آيات الأولانية بتتكلم عن الإيمان على المؤمنين، الأربعة دول اللي بيتكلموا على المؤمنين، الأربعة دول اللي بيتكلموا على المؤمنين، كل بقى يدخل فيهم كل مؤمن، مؤمن كان من أي صنف ومن أي جنس ومن أي مكان ومن أي بلد، ما أقدرش أحدد أي مؤمن، إنسي جني يدخل في المؤمنين الجن، مؤمن الجن إلى آخره. أما طيب، أما الرد على إن هم يقطون أجرهم مرتين نعمل فيه إيه؟ قال لك طب آه هياخدوا أجرهم مرتين، ما حدش قال لحد لا، ما أنا عندي دين وهياخد أجره مرتين، بس الدليل ده بتاعي إنه هياخد أجره مرتين اللي هيآمن من أهل الكتاب اللي هو آمن بنبيه وكان ماشي على مثلا التوراة لو كان يهودي أو الإنجيل لو كان نصراني، هياخد الاجر ده وهياخد الاجر ده ماشي، بس ده ما يخلينيش اخصص الايه واقول انها في مين، الاولانيه في المؤمنين والثانيه في اهل الكتاب، وان كان يعني ترجيح ابن كان ترجيح ده الطبري، لكن الحقيقه القول الاول هو الارجح ان هو في جميع المؤمنين، وده قول مجاهد وقول ابو العالية والربيع بن انس وقتاده جمله من التابعين، فالقول قوي صراحه يعني، ده اللي أراه، والله تعالى أعلم وأعلم، أعلى وأعلم. طيب أيا كان، فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات المؤمنين وبين صفات المؤمنين. في بس حاجة هنا في قوله تعالى بما أنزل إليك، عندي مسألتين في الإنزال. المسألة الأولى، بعض برضو في الكتب اللي فيها تدبر أو الدروس اللي فيها تدبر يقول لك أنزل للحاجة اللي هي مرة واحدة، ونزل للشيء اللي هو التدريجي. الكلام ده ما ينفعش تبقى قاعده مطرده في كل ايات جاء فيها انزل او نزل. ليه؟ هجيب لك دلوقتي ايات تبين القاعده دي مش مطرده في كل، قد تكون في بعض الاوقات لكن مش صحيحه. واللي استدلوا قال لك اصل زياده المعاني تدل على زياده المباني تدل على زياده المعاني، والكلام الكتير ده اللي هو ايه بنملى بيه عقول الناس، وانا مش هستفيد كتير من شيء، انا عايز اشوف القران ينزل على قلبي ازاي، فعايز ابعد عن اي حاجه ملهاش دليل. طيب انا النهارده الله جل ذكره يقول يا ايها الذين امنوا، امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، فالجواز نزل هو على الرسول عشان القران كان بينزل تدريجي، اما انزل فمن قبل هو نزل مره واحده خلاص. طيب أنا عندي آية تقول الله جل ذكره يقول ولا تجادلوا، سورة العنكبوت، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظنوا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. أنزل مع أن القرآن نزل تدريجي. طيب الله جل ذكره يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والأنزل للنبي كان تدريج، هو كان بيقول كل أنزل في الشيء اللي هو جملة واحدة ونزل في التدريج. طب ما أنزل إليه، آمن الرسول بما أنزل إليه، والأنزل للرسول كان على التدريج ومع ذلك قال أنزل. طب أنا عندي كمان حاجة تانية، وقال الذين كفروا، سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، القرآن جملة واحدة كان على كلامهم يعني على القاعدة اللي هم قاعدوها، يبقى معناه ايه؟ كنا قال انزل. طب نزل هنا مدير التدريجي، طب ليه مع القرآن جملة واحدة؟ وغيرها بقى من الآيات لو تتبعت الواحدة بقى اللي يعني دماغها صحية شوية وقعدت تتبع كلمة انزل في القرآن ونزل، هتجد اللي نزل في مواضع تأتي على الشيء اللي هو جملة زي الآية اللي جبتها لك دلوقتي والآيات اللي ذكرتها دلوقتي، وأنزل احنا قلنا نزل في التدريج وأنزل في الشيء الجملة خلاص، فهتجد إن نزل مش دايما بتيجي في اللي هو الشيء التدريجي، وأنزل مش دايما بتيجي في الشيء اللي هو مرة واحدة، ومنها الآيات اللي ذكرتها دلوقتي بس عشان برضو يعني حتى بس كده صح، النفس بتحب الجديد والشيء اللي مش مكرر والكلام اللي بيبقى فيه يعني تشنيف للأسماع يعني استمتاع لأن أنا أسمع ماشي بس بالحق، لا مانع أبدا تشنيف الأسماع لكن بالحق، ما ينفعش أن أنا أفضل أتكلم كلام وأجيب من شمال وأجيب من يمين وأدخل طرحات صوفية على لخبطة على كلام جهمي على كلام عك الدنيا عشان في الآخر أدي حاجة تشد، أو لا ما ينفعش، ده دين وقرآن، فعندنا من قرآننا وديننا ما يكفينا، والقلوب لو يعني سليمة هتشبع من كتاب الله والله بأي كلام يقال حتى لو كان بسيط. فبس أنا أنبه على المسألة دي. المسألة الثانية اللي عايز أنبه عليها مسألة القرآن، الإنزال في القرآن، الإنزال في القرآن ليه معنى عند أهل السنة وليه معنى عند أهل البدع؟ كلمة إنزال، إنزال في القرآن دي مهمة جدا، بس هي مسألة عقيدية، وأنا لو بسطت فيها القول هتاخد محاضرة، وأنا مش بصدد إن أنا أشرح عقيدة في القرآن. أنا ممكن أدي إشارات سريعة في العقيدة، لكن كل علم عايز مكان وقت لوحده زي ما اتفقنا. يعني ما ينفعش أشرح عقيدة من القرآن، ما ينفعش. الكلام ده كان أيام الصحابة بقى، لما كانوا تنزل الكلمة عارفين كل الوجوه والنظائر بتاعتها كلها ومعناها ولغويا، الكلام ده ما ينفعناش دلوقتي. فكل علم ليه كتب وليه دراسته، لكن أنا بس هقول سريعا سريعا عشان اللي معانا معلمة أو طالبة في البداية أو حد ممكن يفتح كتاب ويجد فيه لخبطة عند قول الله تعالى أنزل، يفهم بقى ده قول جهمية ولا قول إيه ولا ده. مثلا عندي ثلاث أقوال في أنزل، ثلاث طائف الناس تكلموا في كلمة أنزل. في طائفة من الناس قالوا أنزل بمعنى خلق، واستدلوا بقول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال لك بس أنزل حديد يبقى خلق الحديد، الحديد مخلوق أنزله يبقى يكون خلقه في خلقه في مكان عالي. دول مين بقى؟ الجهمية. اصحي معايا، فرقة من الفرق الضالة اللي درست الفرق، عارفة مين الجهمية؟ اللي ما درستش فرقة من الفرق الهالكة اللي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تفترق 73 فرقة منها 72 هالكة. خلاص؟ فرقة من الفرق الضالة قالوا كده. طب ليه خلاهم يقولوا كده؟ يعني ايه اللي خلى الجميع تقول انه انزل معنى خلق؟ عشان يهربوا ان القرآن كلام الله، وما ينفوا القرآن كلام الله، عايزين يقولوا القرآن مخلوق، بس ببساطة كده. فهربوا من الكلام ده، يقول لك انزل. طب انزل دي لا تصح لغة ولا شرعا انه معنى الخلق. يعني فتحنا كل معاني من معاجم اللغة عشان نجيب كلمة انزل لغة، لا يمكن تبقى معنى خلق. تيجي ازاي يعني خلق؟ تيجي ازاي؟ فهي لا لغة تصح انه معنى خلق انزل، ولا شرعا تصح ان بمعنى خلق. فكلمه انزل لا لغه ولا شرعا تستقيم انه خلق، فدي حاجه. لكن لو لقيتي قولي زي ده في كتاب ولا قرتيه ولا سمعتيه، اعرف ان ده قول الجهميه الفرقه الضاله المبعده البغيضه الحقيقه. طيب الفريق الثاني من اهل من الناس قالوا نزل او نزول في القران بمعنى الاعلام، ان الله سبحانه وتعالى بيفهم الملك ويعلم الملك، وملك الملائكة يعني بمراد الله. طبعا برضو القول ده باطل لغة وشرعا خالص، لغة وشرعا، لأن القرآن كلام الله، الله تكلم به، والكلام معروف أنه لابد يكون له صوت وحروف عند جميع العلماء وعند جميع أهل اللغة. وأقر هذه القاعدة قوام السنة الأصبهاني، مش الأصفهاني، بالباء، قوام السنة وغيره وغيره من العلماء، أن الكلام لابد يكون له صوت وحروف. مش هنشبه الأصوات بقى، ما انا عندي انا بتكلم والحمامه ليها صوت والنعامه ليها صوت والحصان ليه صوت، اصوات مختلفه. اذا كان اصوات الخلق مختلفه، ها ولله المثل الاعلى، يبقى اكيد صوت الله سبحانه وتعالى غير صوت العباد. لكن كلمه تكلم الله تكلم، لابد من الكلام يكون بصوت وحروف. دي مساله قررها السلف قاطبه، ان الكلام بصوت وحروف. في حد ممكن يبقى في صدره حرج من كلمه ربنا تكلم بصوت وحروف؟ لا، احنا ما بنقولش ربنا تكلم بصوت، احنا بنقول القران كلام الله. لكن احيانا نقيد الكلام نقول صوت وحروف، لانه الاشاعره والكلابية بينفوا ان الله يتكلم، يقول لك ده كلام معنى في قائم في ذاته، يعني حاجه نفسيه جوه، لكن مش فاهم قصدي كده. عارفه لما تكوني بتكلمي نفسك حديث نفس، فمخك عمال يتكلم كده ويجيب كلام ويقلب كلام، هما بالنسبه لهم كلام الله كده معنى قائم في ذات الله، الله لا يتكلم، عندهم ان الله لا يتكلم. نسال الله العفو والعافيه. يقول لك لا ربنا ما يتكلمش، ليه يا عم؟ اصل يتكلم الكلام صوت وحروف، يبقى انتوا شبهتوه المخلوق، انت اللي بتشبهه. احنا لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل، عقيدتنا معروفه. المهم فهم عايزين يهربوا من القصه دي، فقال لك يبقى افهام الملك واعلام الملك ده قول الكلابيه، والاشاعره ان هم عندهم اعتقاد ان الكلام معنى قائم بذات الله تعالى. الله عن هذا علوا كبيرا، الله جل جلاله تكلم بالقران وسمعوا منه جبريل عليه السلام، ونزل جبريل تكلم بيه وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل وحفظوا من جبريل. واي حد يقول غير كده يبقى وقع في ضلال، اسال الله العفو والعافيه. القرآن كلام الله، تكلم به الله تبارك وتعالى، سمعوا جبريل من الله، نبينا صلى الله عليه وسلم سمعوا من جبريل عليه السلام وحفظه في صدره حفظ كامل تام، لأنه تعهد بحفظه في صدره الله تبارك وتعالى. فدي حاجة الإنزال عند عند بقى أهل السنة والجماعة في ثلاث حاجات، إما أنه يأتي مقيد نزول منه من عند الله سبحانه وتعالى، واما ان ياتي ان هو نزول من السماء، واما النزول يكون مش مقيد لا بهذا ولا بذاك. بس كده ببساطه. اول حاجه في القران قال تعالى سبحانه وتعالى النوع الاول اللي هو لا يرد، يعني كل الايات القرانيه على هذا النوع، يعني كل ما عند الناس من عند الله ومن عند الله، والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. منزل من ربك، انت تعالى من عند الله على طول، يبقى الانزال من عند الله تبارك وتعالى. الى غير من الايات بقى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ايات كثيره جدا. فكلمه نزل من عند الله او الكتاب يبقى من عند الله تبارك وتعالى. لا نقول ان هو الانزال خلق، لان ده قول الجهميه، ولا نقول ان هو معنى، لان ده قول كلابيه والاشاعره، نحذر. ايات كثيره، كل ايه جاء فيها انزال من عند الله او نزل الله كتاب او فوق من عند الله تبارك وتعالى. النزول المقيد بالسماء، وانزلنا من السماء ماء، خلاص يبقى ايه؟ السماء اولا ابتدى، السماء اسم جنس لكل ما على، كل شيء عالي يقال عليه سماء. طيب اذا قيدت بحاجه معينه، انتم انزلتموه من المزن، يبقى خلاص معروف انه مقصود ايه؟ السماء اللي احنا شايفينها دي. فاصل كلمه السماء اسم جنس لكل ما على، وبعدين اذا قيدت بالسماء اللي هي بينزل منها المطر، يبقى السماء بتاعتنا اللي احنا شايفينها دي. ف وانزلنا من السماء ماء، خلاص واضح ان الانزال هنا ايه؟ من السماء، والايه اللي ذكرتها وغيرها من الايات الى اخره. في نوع الله تبارك وتعالى، النوع الثالث اللي هو مطلق، يعني مطلق لا قيد منه عند الله الانزال، ولا قيد انه من السماء، كقول الله تعالى فانزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين، خلاص اتعرفت ان السكينه نزلت، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين الى اخره. دي ايات كلها تدل على انزال ايه؟ من عند الله تبارك وتعالى. انزل السكينه، انزل السكينه على القلب، تنزل تنزل على القلب ليه؟ عشان يهدى القلب ويرتاح ويعلم عظمة الله وجلال الله. نزل في القلوب، تنزل السكينة على قلوب العباد وإلى آخره بقى. أو تنزل ملائكة، أو تنزل معروف الإنزال من أعلى لأسفل، محدش أبدا قال الإنزال معنى اللي هما بيقولوه ده، أبدا أبدا. معروف كل النزول هو حاجة من أعلى لأسفل، من أعلى لأسفل، ده النزول. اما غير كده فيبقى يعني انزلنا الحديد من فوق، الايات ربنا سبحانه وتعالى الحديد خلق وكان في اعلى الجبال فانزله، صنع على الارض لغايه صنع منه الات الحرب وتصنع منه كذا، فكل ده بمعنى الانزال. فبس عايزه حبيت انبه على الانزال، وانه الانزال دايما بيبقى زي ما قلنا انه حاجه من اعلى لاسفل، ما تجيش ابدا ده بمعنى الخلق ولا بمعنى اللي قالوه اللي هو افهام الملك والكلام الغريب ده. بس أنا أنبه عشان برضو الكلام ده موجود في الكتب وبيقال في بعض الدروس، فكل ما نمشي على حتة بس مجرد إشارة. أما طبعا مسألة ورمتها كده وتفصيلها لا يطول الشرح فيها، دي مسألة متعلقة بالعقيدة. ونكتفي هذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.